يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
على تكملة الأسئلة التي وردت في رسالتها، وهذا هو السؤال الثالث في رسالتها، تقول فيه: في صلاة الليل أي القيام، كان والدي الذي قد توفي قبل عامين وهو كثير التعبد والصلاة يرشد والدتي بأن تصلي قبل طلوع الفجر 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 25 مرة، بحيث في 4 ركعات تكون قد قرأت فيهن الإخلاص 100 مرة، فهل هذا صحيح ويمكن الاقتداء به؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلاة على هذه الصفة التي سألت عنها السائلة لا أعلم دليلا يدل عليها، لا من الكتاب ولا من السنة، يعني دليل يحدد 4 ركعات وأنه يقرأ في كل ركعة من الركعات سورة الإخلاص 25 مرة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. وعائشة رضي الله عنها بينت أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. ومجموع الأدلة التي جاءت دالة على صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل أنه يصلي 11 ركعة، وقد يصلي 13 ركعة، لكن الكثير أنه كان يصلي 11 ركعة، وكان يطيل القيام، يطيل الركوع، ويطيل السجود. هذه الصفة التي شار عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حياته ينبغي للإنسان أن يطبقها على نفسه على قدر استطاعته. أما إن الشخص يخترع شيئا من عنده فهذا يحتاج إلى دليل يدل عليه من الكتاب أو السنة، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ما تقدم، فلا ينبغي لك أنت ولا ينبغي لوالدتك التقيد بهذه الصلاة، وإنما عليكما أن تصليا الصفة التي كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يفعلها في صلاة الليل كما سبق بيانه. وننصح السائلة بالرجوع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فيه بيان مفصل عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير في رسالة المستمعة هادال السودانية، تقول فيه: قال الله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فهل يجوز لنا التسبيح بأكثر من 33 مرة بالتسبيحات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله؟ وهل يمكننا أن نسبح بغيرها في غير أوقات الصلاة مثل يا لطيف؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: فيه دعاء مطلق ودعاء مقيد، والدعاء المقيد يكون مقيدا من جهة العدد ويكون مقيدا من جهة الوقت. فمثلا الشخص بعد سلامه من الصلاة وانتهائه من الدعاء من الاستغفار وما إلى ذلك يذكر الله 33، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، لا يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا مقيد من حيث العدد ومقيد من حيث الوقت. وكذلك التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، الواجب مرة وللشخص أن يزيد على ذلك. ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه حث على كثرة الدعاء في السجود، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. هذا بالنسبة للدعاء المقيد من جهة العدد ومن جهة الوقت. ففيه دعاء مطلق، ومن أمثلته أن الشخص يسبح الله ويحمده ويكبره ويذكره الضحى، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، في أي وقت أراد. يعني هذا مطلق من حيث العدد ومطلق من حيث الزمان، يعني ما قيد بوقت ولا قيد بعدد. أما الأدعية المشروعة المحددة في أوقاتها وفي أعدادها، الزيادة عليها زيادة عن الأمر المشروع، الزيادة عليها زيادة عن الأمر المشروع. إلا بالنسبة لما ذكرته من الزيادة على التسبيح في الركوع ومن التسبيح في السجود، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حتى على زيادة الدعاء في السجود وأطلق في ذلك. لكن أنا ذكرته من جهة التقييد، من ناحية أن الواجب في الدعاء مرة واحدة. يعني مثلا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. فالمقصود أنه ينبغي للعبد أن يتقيد في باب العبادات بما ورد من الأدلة الشرعية، وأن لا يعمل عملا يخالف الأدلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردت للبرنامج من المستمع صالح المحمد الفاضل من القصيم البكيرية. تحتوي رسالة الأخ صالح على سؤالين. السؤال الأول يقول فيه: هل الطبول في حفلة الزواج حلال أم حرام؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
الجواب: السؤال هذا ينبه إلى أمر هام جدا، وبعدما أذكر الأمر الهام أعود بعد ذلك إلى إجابة السائل عن سؤاله. هذا الأمر الهام هو الإسراف في أمور الزواج من وجوه كثيرة، ومن الوجوه المتعلقة بهذا السؤال هو أن بعض الأشخاص، سواء كان الزوج أو أي واحد من أقاربه أو ولي الزوجة أو أي واحد من أقاربها، يحضرون مغنين ومغنيات، وقد يكون فيه اجتماع بين الرجال والنساء، ويحصل فيه الغناء وضرب الطبول إلى طلوع الفجر. وفي بعض الحالات قد يصلي الناس الفجر وهؤلاء يشتغلون بالغناء ويشتغلون في الطبول، في ضرب الطبول. وطبعا هذا أمر لا يجوز لعدة أمور، منها أن هذا خارج عن مقتضى الأدلة الدالة على ترخيص في ضرب الدف في وقت يعني للعرف، فهو مخالف لها من ناحية الكم، ومخالف لها من ناحية الكيف، وفيه أيضا مفاسد ترتب عليه من ناحية اجتماع الرجال واجتماع النساء. وفي هذا المفاسد العظيمة ما لا يخفى على من عنده يعني عقل وتدبر وفهم لما يترتب على مقدمات الأمور، على ما يترتب على مقدمات الأمور. ومن القواعد المقربة في الشريعة قاعدة سد الذرائع، فالمقصود أن هذا ممنوع لعدة أمور، منها ما يترتب عليه من المفاسد، ومنها الأخذ بقاعدة سد الذرائع، وأيضا هو مخالف للأدلة الدالة على ذلك التي جاءت دالة على إباحة ضرب الدف في الزواج. نرجع بعد ذلك إلى سؤال السائل، يعني إلى الإجابة على سؤال السائل. فإذا كان ضرب الدف لا يترتب، لا يكون مما سبق وصفه، يعني يكون محدودا ويكون بين النساء، فإن هذا لا يعني ليس فيه شيء. أما إذا خرج عن ذلك فيجب على الجهات المعنية أن تمنعه. وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح يقول فيه: هل البيت السبيل يباع أم لا يجوز بيعه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن بيت موقوف، لأن كلمة السبيل هذه في عرف أهل مجد يريدون به المحل الموقوف، وهذا بخلاف السبيل في جهة الجنوب. أهل الجنوب يعتبرون السبيل الذي هو الطريق. فالمقصود أن إذا كان المقصود السائل وأنه يوجد وقف عندهم، فالأوقاف تابعة للمحاكم وعليه مراجعة محكمة بلده وشرح الموضوع للقاضي، وهو الذي يتولى علاج الموضوع لأنه من عمله. وبالله التوفيق.
وورد سؤال من الأخ السوداني المقيم بالرياض، سؤالح صلاح، يقول فيه: أنا رجل متزوج امرأة وأنها لا تصلي، وأمرتها بالصلاة أكثر من مرة وتقول إن شاء الله أصلي ولا تفعل، وقلت لها صلي ولك مني مبلغ من المال ولم تصلي، فما الحكم في ذلك ولكم الشكر؟
الجواب: ما يجوز للإنسان أن يبقي زوجة عنده بقاء مستمرا وهي لا تصلي، لأن ترك الصلاة إن كان عنادا وجحودا فالتارك كافر بإجماع أهل العلم، وإن كان الترك تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على هذا الكلام، هذه الزوجة التي نصحتها وبينت لها حكم الصلاة ومنزلتها من الإسلام ولكنها لم تصلي، يجب عليك مفارقتها، يجب عليك مفارقتها، وبعد ذلك بإمكانك أن تبحث عن زوجة تصلح لك في دينك ودنياك. وقد قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركتها لوجه الله جل وعلا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفها عليك بخير منها لدينك ودنياك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا في رسالة الأخ صالح صلاح من السودان ومقيم في الرياض، يقول: ما هو الحكم على رجل زوج بنته من رجل ويتزوج هو أخت هذا الرجل، أي بدل، وكل واحدة منهن لها مبلغ من المال، أفيدونا أفادكم الله خيرا؟
الجواب: هذه المسألة تنبه على ما يعرف بمسألة الشغار أو نكاح الشغار، وذلك أن يزوج الرجل موليته لشخص على أن يزوجه ذلك الشخص موليته، ويكون بينهما شرط بحيث أن كل واحد منهما لا يزوج إلا إذا زوجه الآخر. فإذا لم يحصل الزواج من هذا فإن ذاك لن يزوجه، وهذا شغار. ولو حصل بينهما مهر، لأن المهر في هذه الحال تابع، لأن المهر في هذه الحال تابع، وإذا كان تابعا فالأصل هو الشرط، وحينئذ وجود المهر وجود لا قيمة له ولا يرتب عليه الحكم، وهو القول بالجواز. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شغار في الإسلام. أما إذا زوج الرجل موليته لشخص ثم جاء ذلك الشخص يخطب مولية هذا الشخص وزوجه إياها وفيه رضا بين كل من الزوجين والزوجتين وفيه مهر، فإن هذا ليس من الشغار في شيء. المهم هو أنني أريد أن أنبه أنه إذا كان النكاح كل منهما للأخرى شرطا فهذا من باب الشغار، وأما إذا لم يكن شرطا فلا يكون ذلك من باب الشغار. ومن القواعد ومما يدل على ذلك ما سبق من الأدلة مع قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإنما أوردت الدليل الثانية لأنه قد يستريب الشخص ولا يتبين له الحكم هل هذا من الشغار أو ليس من الشغار، لكن يتركه من باب الاحتياط وبراءة الذمة والخروج من الخلاف، وبالله التوفيق.
السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ صالح صلاح يقول فيه: ما هو الحكم على من صلى صلاة العشاء قبل وقتها بوضوء صلاة المغرب خوفا منه أن ينتقض وضوءه السابق؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: إذا كان هذا الشخص ليس مسافرا، لأن قد يكون مسافر ويجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب، في هذه الحال ليس عليه شيء. أما إذا كان قدم صلاة العشاء قبل وقتها وهو ليس من الأشخاص الذين يجوز لهم الجمع، إذا قدمها من أجل أن يصليها على طهارة فهذا ليس بصحيح، لأن الصلاة في يعني قبل وقتها لا يجوز، كمن صلى الظهر الله ضحى أو صلى المغرب بعد العصر، يعني قدم المغرب على وقته أو صلى الفجر في منتصف الليل، وكل هذا لا يجوز. الواجب على المكلف أن يتقيد في صلاته وأنه لا يصليها إلا بعد دخول وقتها، وبالله التوفيق.
ما تلقى البرنامج رسالة من المرسلة ألف ميم من محافظة نينوى العراق السوق الصغير، تقول في رسالتها: السؤال الأول، هل يصح بأن تكشف المرأة عن شعر رأسها أو أي جزء آخر من أجزاء الجسم للطبيب؟ أفيدونا بالصواب ولكم الأجر من الله.
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى أن يرى الطبيب من المرأة أي موضع من جسمها لأن علاجها أو لأن معرفة المرض وتحديد أو وتقرير العلاج يتوقفان على رؤية الطبيب لذلك الموضع، فإنه يجوز لعموم أدلة يسر الشريعة، وهذه المسألة فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولكن لا ينفرد بها الطبيب، بل يكون معها مثلا زوجها أو يكون معها ولي أمرها كابنها أو أبيها، أو المهم أنه يكون معها محرم، وإذا تعذر وجود محرم يكون معها يعني نساء، سواء كنا من نسائها أو نساء من نفس المستشفى، لأن الناس لهم أحوال. الحاصل من هذا الكلام كله أن الحاجة إذا دعت إلى رؤية أي محل فلا مانع منها، ولكن يكون بحضور ولي أمرها، وإذا تعذر ذلك يكون بحضور نساء، يعني أن الطبيب لا ينفرد بها دفعا للريبة عنه ومحافظة على شرف المرأة، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة المرسلة ألف ميم تقول فيه: هناك سائل أبيض اللون يظهر عند الفتاة قبل العادة الشهرية بأيام، هل تصح الصلاة منها أثناء نزوله أم يجوز الطهارة والاغتسال وبعد ذلك الصلاة؟ أفتونا في ذلك أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء.
الجواب: هذا يكون ناقضا من نواقض الوضوء، ولكنه لا يوجب غسلا ولا تكون له علاقة بالحيض، بل هو ناقض من نواقض الوضوء، فتغسله وتتوضأ وتصلي، وإذا وقع لها هذا وهي صائمة فإنه لا يمنع من صحة الصيام، وبالله التوفيق.
السؤال الثالث والأخير في رسالة المرسلة ألف ميم من العراق تقول فيه: هل تصح الصلاة إذا خرج دم من أحد أجزاء الجسم مثل اليد أو الفم أو غيره، مع العلم بأن الشخص قد تحضره الصلاة وقد توضأ، يعني هل يبطل الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: إذا خرج مثلا من اليد أو الرجل دم ونحوهما وكان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا فإنه لا يكون ناقضا للوضوء، لأن من القواعد المقررة الشريعة أن اليسير مغتفر، فإذا كان يسيرا فإنه يكون مغتفرا، وإذا كان كثيرا فإنه يكون ناقضا للوضوء، وبالله التوفيق.
السؤال هذا وردنا من السائل المرسل ميم سين ميم من الطائف ميسان، يقول في سؤاله: نحن أهل بادية وعندنا النساء يلبسن براقع، هل لباس البرقع حرام أم لا، علما بأن عين المرأة ترى؟ وشكرا لكم.
الجواب: لا حرج على المرأة في لبس البرقع لوجود أو لورود الدليل الدال على مشروعيتك، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى المرأة المحرمة أن تلبس البرقع وأن تلبس القفازين، فنهيه صلى الله عليه وسلم للمحرمة عن نهي عن لبس البرقع في حال الإحرام دليل على أنه يجوز لها لبسه في غير الإحرام، دليل على أنه يجوز لها لبسه في غير الإحرام، وكون عينها مثلا تخرج لترى بها فهذا لا تأثير له. فالمقصود أنه يجوز للمرأة أن تلبس البرقع بورود الدليل الشرعي على ذلك، لكن لا تلبسه في إحرام الحج ولا في إحرام العمرة لورود النهي عنه.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
على تكملة الأسئلة التي وردت في رسالتها، وهذا هو السؤال الثالث في رسالتها، تقول فيه: في صلاة الليل أي القيام، كان والدي الذي قد توفي قبل عامين وهو كثير التعبد والصلاة يرشد والدتي بأن تصلي قبل طلوع الفجر 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 25 مرة، بحيث في 4 ركعات تكون قد قرأت فيهن الإخلاص 100 مرة، فهل هذا صحيح ويمكن الاقتداء به؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلاة على هذه الصفة التي سألت عنها السائلة لا أعلم دليلا يدل عليها، لا من الكتاب ولا من السنة، يعني دليل يحدد 4 ركعات وأنه يقرأ في كل ركعة من الركعات سورة الإخلاص 25 مرة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. وعائشة رضي الله عنها بينت أنه كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ومجموع الأدلة التي جاءت دالة على صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل أنه يصلي 11 ركعة وقد يصلي 13 ركعة، لكن الكثير أنه كان يصلي 11 ركعة، وكان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. هذه الصفة التي شار عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حياته ينبغي للإنسان أن يطبقها على نفسه على قدر استطاعته، أما إن الشخص يخترع شيئا من عنده فهذا يحتاج إلى دليل يدل عليه من الكتاب أو السنة، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ما تقدم فلا ينبغي لك أنت ولا ينبغي لوالدتك التقيد بهذه الصلاة، وإنما عليكما أن تصليا الصفة التي كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يفعلها في صلاة الليل كما سبق بيانه. وننصح السائلة بالرجوع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فيه بيان مفصل عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير في رسالة المستمعة حادال السودانية تقول فيه: قال الله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فهل يجوز لنا التسبيح بأكثر من 33 مرة في التسبيحات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وهل يمكننا أن نسبح بغيرها في غير أوقات الصلاة مثل يا لطيف؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: فيه دعاء مطلق ودعاء مقيد، والدعاء المقيد يكون مقيدا من جهة العدد ويكون مقيدا من جهة الوقت فمثلا الشخص بعد سلامه من الصلاة وانتهائه من الدعاء من الاستغفار وما إلى ذلك يذكر الله 33 سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 لا يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا مقيد من حيث العدد ومقيد من حيث الوقت. وكذلك التسبيح في الركوع التسبيح في السجود الواجب مرة وللشخص أن يزيد على ذلك. ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى على كثرة الدعاء في السجود لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. هذا بالنسبة للدعاء المقيد من جهة العدد ومن جهة الوقت. ففيه دعاء مطلق ومن أمثلته أن الشخص يسبح الله ويحمده ويكبره ويذكره الضحى بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء في أي وقت أراد. يعني هذا مطلق من حيث العدد ومطلق من حيث الزمان. يعني ما قيد بوقت ولا قيد بعدد. أما الأدعية المشروعة المحددة في أوقاتها وفي أعدادها الزيادة عليها زيادة عن الأمر المشروع الزيادة عليها زيادة عن الأمر المشروع لا بالنسبة لما ذكرته من الزيادة على التسبيح في الركوع ومن التسبيح في السجود. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حتى على زيادة الدعاء في السجود وأطلق في ذلك. لكن أنا ذكرته من جهة التقييد من ناحية أن الواجب في الدعاء مرة واحدة. يعني مثلا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال 3 وأعلاه في حق الإمام 10. فالمقصود أنه ينبغي للعبد أن يتقيد في باب العبادات بما ورد من الأدلة الشرعية وألا يعمل عملا يخالف الأدلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردت للبرنامج من المستمع صالح المحمد الفاضل من القصيم البكيرية. تحتوي رسالة الأخ صالح على سؤالين. السؤال الأول يقول فيه: هل الطبول في حفلة الزواج حلال أم حرام؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
الجواب السؤال هذا ينبه إلى أمر هام جدا. وبعد ما أذكر الأمر الهام أعود بعد ذلك إلى إجابة السائل عن سؤاله. هذا الأمر الهام هو الإسراف في أمور الزواج من وجوه كثيرة. ومن الوجوه المتعلقة بهذا السؤال هو أن بعض الأشخاص سواء كان الزوج أو أي واحد من أقاربه أو ولي الزوجة أو أي واحد من أقاربها يحضرون مغنين ومغنيات وقد يكون فيه اجتماع بين الرجال والنساء ويحصل فيه الغناء وضرب الطبول إلى طلوع الفجر. وفي بعض الحالات قد يصلي الناس الفجر وهؤلاء يشتغلون بالغناء ويشتغلون في الطبول في ضرب الطبول. طبعا هذا أمر لا يجوز لعدة أمور منها أن هذا خارج عن مقتضى الأدلة الدالة على ترخيص في ضرب الدف في وقت يعني للعرف فهو مخالف لها من ناحية الكم ومخالف لها من ناحية الكيف. وفيه أيضا مفاسد ترتب عليه من ناحية اجتماع الرجال واجتماع النساء. وفي هذا المفاسد العظيمة ما لا يخفى على من عنده يعني عقل وتدبر وفهم لما يترتب على مقدمات الأمور على ما يترتب على مقدمات الأمور. ومن القواعد المقربة في الشريعة قاعدة سد الذرائع. فالمقصود أن هذا ممنوع لعدة أمور منها ما يترتب عليه من المفاسد ومنها الأخذ بقاعدة سد الذرائع الشرائع، وأيضا هو مخالف للأدلة الدالة على ذلك التي جاءت دالة على إباحة ضرب الدف في الزواج. نرجع بعد ذلك إلى سؤال السائل، يعني إلى الإجابة على سؤال السائل. فإذا كان ضرب الدف لا يترتب، لا يكون مما سبق وصفه، يعني يكون محدودا ويكون بين النساء، فإن هذا لا يعني ليس فيه شيء. أما إذا خرج عن ذلك فيجب على الجهات المعنية أن تمنعه، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح يقول فيه: هل البيت السبيل يباع أم لا يجوز بيعه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن بيت موقوف، لأن كلمة السبيل هذه في عرف أهل مجد يريدون به المحل الموقوف، وهذا بخلاف السبيل في جهة الجنوب. أهل الجنوب يعتبرون السبيل الذي هو الطريق. فالمقصود أن إذا كان المقصود السائل وأنه يوجد وقف عندهم، فالأوقاف تابعة للمحاكم، وعليه مراجعة محكمة بلده وشرح الموضوع للقاضي، وهو الذي يتولى علاج الموضوع لأنه من عمله، وبالله التوفيق.
وورد سؤال من الأخ السوداني المقيم بالرياض صالح صلاح، يقول فيه: أنا رجل متزوج امرأة وأنها لا تصلي، وأمرتها بالصلاة أكثر من مرة وتقول إن شاء الله أصلي ولا تفعل، وقلت لها صلي ولك مني مبلغ من المال ولم تصلي، فما الحكم في ذلك ولكم الشكر؟
الجواب: ما يجوز للإنسان أن يبقي زوجة عنده بقاء مستمرا وهي لا تصلي، لأن ترك الصلاة إن كان عنادا وجحودا فالتارك كافر بإجماع أهل العلم، وإن كان الترك تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على هذا الكلام، هذه الزوجة التي نصحتها وبينت لها حكم الصلاة ومنزلتها من الإسلام ولكنها لم تصلي، يجب عليك مفارقتها، يجب عليك مفارقتها، وبعد ذلك بإمكانك أن تبحث عن زوجة تصلح لك في دينك ودنياك. وقد قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركتها لوجه الله جل وعلا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفها عليك بخير منها لدينك ودنياك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا في رسالة الأخ صالح صلاح من السودان ومقيم في الرياض، يقول: ما هو الحكم على رجل زوج بنته من رجل ويتزوج هو أخت هذا الرجل، أي بدل، وكل واحدة منهن لها مبلغ من المال، أفيدونا أفادكم الله خيرا؟
الجواب: هذه المسألة تنبه على ما يعرف بمسألة الشغار أو نكاح الشغار، وذلك أن يزوج الرجل موليته لشخص على أن يزوجه ذلك الشخص موليته، ويكون بينهما شرط بحيث أن كل واحد منهما لا يزوج إلا إذا زوجه الآخر، فإذا لم يحصل الزواج من هذا فإن ذاك لن يزوجه، وهذا شغار. ولو حصل بينهما مهر، لأن المهر في هذه الحال تابع، لأن المهر في هذه الحال تابع، وإذا كان تابعا فالأصل هو الشرط، وحينئذ وجود المهر وجود لا قيمة له ولا يرتب عليه الحكم، وهو القول بالجواز. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شغار في الإسلام. أما إذا زوج الرجل موليته لشخص ثم جاء ذلك الشخص يخطب مولية هذا الشخص وزوجه إياها وفيه رضا بين كل من الزوجين والزوجتين وفيه مهر، فإن هذا ليس من الشغار في شيء. المهم هو أنني أريد أن أنبه أنه إذا كان النكاح كل منهما للأخرى شرطا فهذا من باب الشغاف، وأما إذا لم يكن شرطا فلا يكون ذلك من باب الشغار. ومن القواعد ومما يدل على ذلك ما سبق من الأدلة مع قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإنما أوردت الدليل الثاني لأنه قد يستريب الشخص ولا يتبين له الحكم هل هذا من الشغار أو ليس من الشغار، لكن يتركه من باب الاحتياط وبراءة الذمة والخروج من الخلاف، وبالله التوفيق.
السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ صالح صلاح يقول فيه: ما هو الحكم على من صلى صلاة العشاء قبل وقتها بوضوء صلاة المغرب خوفا منه أن ينتقض وضوءه السابق؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: إذا كان هذا الشخص ليس مسافرا، لأن قد يكون مسافر ويجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب، في هذه الحال ليس عليه شيء. أما إذا كان قدم صلاة العشاء قبل وقتها وهو ليس من الأشخاص الذين يجوز لهم الجمع، إذا قدمها من أجل أن يصليها على طهارة فهذا ليس بصحيح، لأن الصلاة في يعني قبل وقتها لا يجوز، كمن صلى الظهر الله ضحى أو صلى المغرب بعد العصر، يعني قدم المغرب على وقته أو صلى الفجر في منتصف الليل، وكل هذا لا يجوز. الواجب على المكلف أن يتقيد في صلاته وأنه لا يصليها إلا بعد دخول وقتها، وبالله التوفيق.
ما تلقى البرنامج رسالة من المرسلة ألف ميم من محافظة نينوى العراق السوق الصغير، تقول في رسالتها: السؤال الأول، هل يصح لأن تكشف المرأة عن شعر رأسها أو أي جزء آخر من أجزاء الجسم للطبيب؟ أفيدونا بالصواب ولكم الأجر من الله.
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى أن يرى الطبيب من المرأة أي موضع من جسمها لأن علاجها أو لأن معرفة المرض وتحديد أو وتقرير العلاج يتوقفان على رؤية الطبيب لذلك الموضع، فإنه يجوز لعموم أدلة يسر الشريعة، وهذه المسألة فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولكن لا ينفرد بها الطبيب، بل يكون معها مثلا زوجها أو يكون معها ولي أمرها كابنها أو أبيها، أو المهم أنه يكون معها محرم. وإذا تعذر وجود محرم فيكون معها يعني نساء، سواء كنا من نسائها أو نساء من نفس المستشفى، لأن الناس لهم أحوال. الحاصل من هذا الكلام كله أن الحاجة إذا دعت إلى رؤية أي محل فلا مانع منها، ولكن يكون بحضور ولي أمرها، وإذا تعذر ذلك يكون بحضور نساء، يعني أن الطبيب لا ينفرد بها دفعا للريبة عنه ومحافظة على شرف المرأة، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني في رسالة المرسلة ألف ميم تقول فيه: هناك سائل أبيض اللون يظهر عند الفتاة قبل العادة الشهرية بأيام، هل تصح الصلاة منها أثناء نزوله أم يجوز الطهارة والاغتسال وبعد ذلك الصلاة؟ أفتونا في ذلك أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء.
الجواب: هذا يكون ناقضا من نواقض الوضوء، ولكنه لا يوجب غسلا ولا تكون له علاقة بالحيض، بل هو ناقض من نواقض الوضوء، فتغسله وتتوضأ وتصلي، وإذا وقع لها هذا وهي صائمة فإنه لا يمنع من صحة الصيام، وبالله التوفيق.
السؤال الثالث والأخير في رسالة المرسلة ألف ميم من العراق تقول فيه: هل تصح الصلاة إذا خرج دم من أحد أجزاء الجسم مثل اليد أو الفم أو غيره، مع العلم بأن الشخص قد تحضره الصلاة وقد توضأ، يعني هل يبطل الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: إذا خرج مثلا من اليد أو الرجل دم ونحوهما وكان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا فإنه لا يكون ناقضا للوضوء، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن اليسير مغتفر، فإذا كان يسيرا فإنه يكون مغتفرا، وإذا كان كثيرا فإنه يكون ناقضا للوضوء، وبالله التوفيق.
السؤال هذا وردنا من السائل المرسل ميم سين ميم من الطائف ميسان، يقول في سؤاله: نحن أهل بادية وعندنا النساء يلبسن براقع، هل لباس البرقع حرام أم لا، علما بأن عين المرأة ترى، وشكرا لكم.
الجواب: لا حرج على المرأة في لبس البرقع لوجود أو لورود الدليل الدال على مشروعيتك، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى المرأة المحرمة أن تلبس البرقع وأن تلبس القفازين، فنهيه صلى الله عليه وسلم للمحرمة عن نهي عن لبس البرقع في حال الإحرام دليل على أنه يجوز لها لبسه في غير الإحرام، دليل على أنه يجوز لها لبسه في غير الإحرام، وكون عينها مثلا تخرج لترى بها فهذا لا تأثير له، فالمقصود أنه يجوز للمرأة أن تلبس البرقع بورود الدليل الشرعي على ذلك، لكن لا تلبسه في إحرام الحج ولا في إحرام العمرة لورود النهي عنه.